سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. الفصل الرابع في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وبيان كل منهما. اكتب عندك في العنوان: وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، في الشرك وفي الكفر وفي الفسق وفي الظلم وفي النفاق. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الشرك وفي الكفر وفي الظلم وفي الفسق وفي النفاق. كل منهما ينقسم إلى أصغر وأكبر، كل منهما ينقسم إلى أصغر وأكبر. أعيد يا أخوانا: وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الشرك وفي الكفر وفي الظلم وفي الفسق وفي النفاق. ينقسم كل منهما إلى أصغر وأكبر، والأكبر هو الذي يخرج عن الملة، والأكبر هو الذي يخرج عن الملة بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وأما الأصغر منهم فلا يخرج عن الملة، وإن مات صاحبه مصرا عليه فهو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه، فهو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء عذبه، ومآله إلى الجنة، ومآله إلى الجنة. هذا يا أخوانا معتقد ليس فيه بين، بل القول فيه قول واحد. يقول: قد قدمنا انقسام التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. ولكن من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه. فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، اكتب عندك: وأصل توحيد الربوبية هو الخلق والملك والتدبير، وأصل توحيد الربوبية الخلق والملك والتدبير. وهذا الذي كان يقر به العرب، وأصل توحيد الربوبية الخلق والملك والتدبير، وهذا الذي كان يقر به العرب. ولهذه الأصول الثلاثة أفراد كثيرة، ولهذه الأصول الثلاثة أفراد كثيرة. يقول: فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه، فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله تعالى بما سمى به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عنه التشبيه والتمثيل، فضد ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد. أحدهما نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب والسنة. ثانيهما تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وقد قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وإذا عرفت أن توحيد الإلهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو الغالب على عامة المشركين، وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممهم. أول ما ظهر من الشرك في قوم نوح، وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح على المشهور، وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم عليه السلام نحو 10 قرون كما قدمنا، وبه قال ابن عباس وغيره في تفسير قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذلك لأن الشيطان لعنه الله لم يزل دائبا جادا مشمرا في عداوة بني آدم عليه السلام منذ كان أبوهم طينا، فلما نفخ الله فيه الروح وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم. اكتب عندك: وكذلك أمر إبليس بالسجود. يقول: فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال تعالى: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فلما سأله الله عز وجل عن سبب امتناعه من السجود واستكباره عن أمر ربه والله تعالى أعلم به، فقال سبحانه له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فأجاب الخبيث مفتخرا بأصله طائنا على ربه عز وجل في حكمته وعدله، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. اكتب عندك: قال محمد بن سيرين: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. انتهى كلام ابن سيرين. اكتب: ومراده رحمه الله القياس الفاسد لا القياس الصحيح. ومراده القياس الفاسد لا القياس الصحيح، وهو أن يخالف نصا من كتاب أو من سنة أو من إجماع، وهو عائد على ماذا؟ أحسنت، وهو ما يخالف نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع. نرجع: فأجاب الخبيث مفتخرا بأصله طاعنا على ربه تعالى في حكمته وعدله، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فعامله الجبار بنقيض ما قصده وأذاقه وبال حسده، وأثمر له استكباره الذل الأبدي الذي لا عز بعده. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وقال: اخرج منها مدؤوما مدحورا. وقال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فطلب الإنذار ليأخذ بزعمه من آدم وذريته بالثأر، ولا يعلم أنه بذلك إنما يزداد من غضب الجبار. وقد علم أنه لا سبيل له إلا على حزبه وتابعيه من الكفار الذين هو إمامهم في الخروج عن طاعة الله والاستكبار. قال: رب انظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أجابه الله تعالى إلى طلبته ليمتحن عباده اختبارا وابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقابل النعمة بالكفران وجدد صفقة الخسران، وأقسم ليستعملن مدتهم وليستغرقن حياتهم في إغواء ذرية آدم الذين كان طرده وإبعاده بسببهم، إذ لم يسجد لأبيهم، ولا رأى أن ذلك باستكباره عن أمر ربه، بل قدس نفسه اللئيمة وأسند الإغواء إلى ربه مخاصمة ومحادة ومشاقة. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اكتب عندك في هذه الآية أقوال للمفسرين أرجحها. من بين أيديهم أزهدهم في الحسنات، ومن خلفهم أرغبهم في السيئات. من بين أيديهم أزهدهم في الحسنات، ومن خلفهم أرغبهم في السيئات. طيب عذرا مشكلة علي، من بين أيديهم أرغبهم في الدنيا عذرا، ومن خلفهم أزهدهم في الآخرة، وعن أيمانهم أزهدهم في الحسنات، وعن شمائلهم أرغبهم في السيئات. أنا قدمت وأخرت تاني حضر. أقوال لأهل العلم أرجحها: من بين أيديهم أرغبهم في الدنيا، ومن خلفهم أزهدهم في الآخرة، وعن أيمانهم أزهدهم في الحسنات، وعن شمائلهم أرغبهم في السيئات. ولم يقل اللعين من فوقهم، لعلمه أن الله تعالى من فوقهم. قال تعالى: هكذا هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقد علم الرجيم ذلك فقال آيسا منهم: إلا عبادك منهم المخلصين. ثم لما سعى إلى آدم وحواء وزوجه في الجنة ودلاهما على تلك الشجرة التي نهاهم الله عز وجل عنها أن يقربوها، وأباح لهم ما سواها من الجنة، فاستدرجهم اللعين بخداعه وحيلته البائرة، وغرهم بتلك اليمين الفاجرة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فنفذ قضاء الله تعالى وقدره بأكلهما منها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وظن اللعين أنه قد أخذ بثأره من آدم وأنه قد أهلكه معه، ولم يعلم بفضل الله عز وجل وسعة رحمته الذي لا يقدر أحد على شيء منهم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلما عاتبهما الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، لم يعترض على قضاء الله وقدره، ولم يحتج بذلك على ارتكاب ما نهى الله عنه. أسأل، ولم يحتج، أين الفاعل بذلك؟ اسم الإشارة عائد إلى ماذا؟ أحسنت يا أبا عيش، على القدر. انتبهوا يا مشايخ، انتبهوا، ركزوا شوية. ولم يعترض على قضاء الله وقدره، ولم يحتج بذلك على ارتكاب ما نهى الله عنه، ولم يخاصم به كما قال اللعين مواجها ربه بقوله فبما أغويتني، بل اعترف بقدرة الله عليهما وأقر بظلمهما لأنفسهما، وصرح بافتقارهما إلى ربهما وبكمال غناه عنهما، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه هي الكلمات التي قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم أراد الله سبحانه أن يهبطهم إلى دار أخرى هي دار الامتحان والابتلاء، ليتبين حزبه الذين يتبعون رسله ويقاتلون أعداءه، ويغرس لهم بصالح الأعمال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويتبين حزب عدوه الذين اتبعوه وأطاعوه وصاروا من خيله ورجله، وقد أعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وألقى العداوة ونصب الحرب بين هذين الحزبين في هذه الدار، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فقال تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقال: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم كان من كيد الشيطان ما قص الله عز وجل من إلقائه الفتنة بين بني آدم وقتل إحداهما الآخر كما في سورة المائدة. والمراد بذلك: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، الآيات. ولما مات آدم عليه السلام كان وصيه شيئا عليه السلام، كان وصيه شيثا عليه السلام، ومضت تلك المدة التي ذكرنا والناس كلهم على شريعة من الحق كما قال ابن جرير رحمه الله. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وزين الشيطان لعنه الله لقوم نوح عبادة الأصنام، وكان أول ذلك أن زين لهم تعظيم القبور والعكوف عليها. وبيان ذلك ما روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العلم عبدت. فلو جاءهم اللعين وأمرهم من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعون، بل أمر الأولين بنصب الصور لتكون ذريعة للصلاة عندها من بعدهم، ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة إلى عبادتهم ممن يخلفه. فلما أرسل الله عز وجل إليهم نوحا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى الله وهم مستكبرون عن الحق حتى أهلكهم الله تعالى بالطوفان. ثم بعدهم عاد عبدوا آلهة مع الله منها هدى وصدى وصمودة، فأرسل الله عز وجل إليهم هودا عليه السلام، فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. فلما حق عليهم العذاب أهلكهم الله تعالى بالريح. ثم ثمود كذلك، وأرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فكذبوه فأهلكوا بالصيحة. ثم قوم إبراهيم وعبدوا الشمس والقمر والنجوم وعبدوا الأصنام وغير ذلك. وقد قص الله تعالى في كتابه كل ذلك مفصلا عن الأمم ورسلهم. وعبد أول بني إسرائيل العجلة، وآخرهم عبدوا عزيرا، وعبدت النصارى المسيح، وعبدت المجوس النار، وعبد قوم الماء، وعبد كل قوم ما زينه الشيطان لهم على قدر عقولهم. هذه في الأمم الأولى، وكل منها له وارث من الأمم المتأخرة. فالأصنام التي في قوم نوح قد انتقلت إلى العرب في زمن عمرو بن لحي قبحه الله تعالى، كما ذكره ابن عباس فيما رواه البخاري رضي الله عنهما قال: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وسواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمي لآل ذي الكلاع. انتهى. دخول الوثنية بلاد العرب، دخول الوثنية بلاد العرب على يد عمرو بن لحي الخزاعي، وتفسير ذلك ما ذكره الكلبي حيث قال: وكان عمرو بن لحي كاهنا وله رئي من الجن، فقال له: عدل السير وضعني من تهامة بالسعد والسلامة، ايتي جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى نهر جدة فاستثارها، ثم حملها حتى ورد تهامة، وحضر الحد فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة، فأجابه عوف بن عدن بن زيد اللات، فدفع إليه ودا فحملهم، فكان بوادي القرى بدومة الجندل، وسمى ابنه عبد ود، فهو أول من سمي به، وجعل عوف ابنه عامرا سيدنا له، فلم يزل بنوه يسندونه حتى جاء الله بالإسلام. قال الكلبي: فحدثني مالك ابن حارثة أنه رأى ودا، قال: وكان أبي يبعثني باللبن إليه فيقول: اسق إلهك فأشربه. قال: ثم رأيت خالد بن الوليد كسرهم فجعله جذادا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد لهدمه، فحال بينه وبين هدمه بنو عضرة وبنو عامر، فقتلهم وهدمه وكسره. قال الكلبي: فقلت لمالك بن حارثة: صف لي ود كأني أنظر إليه. قال: كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال، قد دبر أي نقش عليه حلتان، متزر بحلة مرتد بأخرى، عليه سيف قد تقلدهم، وقد تنكب قوسا، وبين يديه حربة فيها لواء، وقبض فيها نبل بغير جعبة. وأجابت عمرو بن لحي مضر ابن نزار، فدفع إليه رجل من هذيل يقال له الحارث ابن تميم ابن سعد ابن هذيل ابن مدرجة ابن إلياس ابن مضر سواعا، فكان بأرض يقال لها وهاط من بطن نخلة، يعبده من يليه من مضر. وفي ذلك يقول رجل من العرب: تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواع. وأجابته مدحج، فدفع إلى أنعم بن عمير المرادي يغوث، وكان بأكم باليمن تعبده مدحج ومن ولاها، وأجابته همدان، فدفع إلى مالك بن زيد بن جشم يعوق، فكان بقرية يقال لها خيوان، فعبدته همدان ومن ولاها من اليمن، وأجابته حمي، فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له معدي كرب نصر، فكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلخع، تعبده حمير ومن ولاها، فلم يزل يعبدونه حتى هودهم دون واس، فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فهدمها وكسرها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، قصبه أي أمعاءه، وكان أول من سيب السوائب، وفي لفظ: وغير دين إبراهيم. خد بالك، وغير دين إبراهيم. يفهم منه أن العرب قبل البعثة كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم، وعليه يخطئ خطأ فادحا من يقول أن العرب قبل البعثة كانوا من أهل الفترة. هذا ليس بصواب، بل الصواب أنهم كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم، وعليه من مات منهم وانخلع من شريعة نبي الله إبراهيم فهو مخلد في النار. وروى ابن إسحاق عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجوف الخزعي: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قزبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، إنك مؤمن وهو كافر. إنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق، وهم ولد عملاق ويقال عمليق ابن لاود ابن سام ابن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه الأصنام نعبدها، فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. يقول أخونا: هناك من يقول ويستدل على جواز اقتناء التماثيل بانتفاء العلة التي كانت موجودة وهي العبادة، فما صحة هذا الكلام؟ هذا الذي يروجه علي جمعة وينتصر له أتم الانتصار، وهذا كلام باطل، بل أجمع العلماء على حرمة صناعة التماثيل، ولعن نبينا صلى الله عليه وسلم من فعلها، وإن كان من بعض علل التحريم واللعن أنها تعبد من دون الله، من بعض العلل، ولكنها ليست كل العلل. يقول: وقال ابن إسحاق: واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما، وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم، هو إساف ابن بغي ونائلة بنت ديك، فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهما الله حجرين. وقال: وقال أبو طالب: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل. واتخذوا حول الكعبة نحو 360 صنما. قال ابن إسحاق: وكان لخولان صنم يقال له عم أنس بأرض خولان، يقسمون له من أموالهم من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله بزعمهم، فما دخل في حق عم أنس من حق الله تعالى الذي سموه له تركوه له، وما دخل في حق الله تعالى من حق عم أنس ردوه عليه، وهم بطن من خولان يقال لهم الأديم، وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنصاب والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وقال: وكان لبني ملكان من كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر صنم يقال له سع، صخرة بفلات من أرضهم طويلة، فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه التماس بركته فيما يزعم، فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا تركب، وكان يهراق عليه الدماء، نفرت منه فذهبت في كل وجه، وغضب ربها الملكني فأخذ حجرا فرماه به وقال: لا بارك الله فيك، نفرت علي إبلي. ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت له قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. هذا بفطرته السليمة وبعقله الصريح وصل إلى الحق. وكان لدوس صنم لعمر بن حممة الدوسي قال وكان لقريش وبني كنان العزة بنخلة وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم حلفاء أبي طالب. قلت فبعث الله فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمه. قال وكانت اللات لثقيف بالطائف وكان سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف. قال وكان منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد. وقال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان بن حرب فهدمها ويقال علي بن أبي طالب. قال ابن إسحاق وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالى فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي فهدمها. قال وكان فلس لطي ومن يليها بجبلي طي بين سلمة وأجم. اكتب عندك روى البخاري لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. لن تقوم الساعة حتى تضطرب تاء وضاد وراء وباء آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. ذي الخلصة كما بين أيدينا كان صنما للقوم قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام وجعله الله عز وجل سببا لتطهير بقاع الأرض من الأصنام. في هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم سيعبدون ذا الخلصة كما كان يعبده المتقدمون. فقوله لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس. آليات هي عجائز النساء مؤخرة المرأة. حتى تضطرب آليات نساء دوس لأهل العلم فيها قولين معتبرين. القول الأول من شدة الزحام حول الصنم تضطرب الآليات. القول الثاني يركبن على الرواحل إلى الصنم فتهتز الرواحل فتهتز الآليات عند ذي الخلصة أي عند هذا الصنم. الله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يجنبني وإياكم عبادة الأصنام. قال ابن هشام فحدثني بعض أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب فهدمها فوجد فيها سيفين يقال لأحدهما الرسوب وللآخر المخدم فوهبهما له فهما سيف علي. قال وكان لحمير وأهل اليمن بيت صنعاء يقال له رئام. قال وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب وفيها يقول المستوغر ابن ربيعة حين دمها في الإسلام ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما. وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسندان وله يقول أعشى بني قيس بني الخورى نقي والسدير وبارق والبيت ذي الشرفات من سدان. قال ابن إسحاق وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافه. وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له منا. مسألة أن يتخذ رجل صنما ويجعله في بيته كانت للسادة وأكابر القبيلة فقط، أما بقية القبيلة وعامة الناس هذا شرف ما كان ينبغي لهم أن يفكروا فيه، بل يخرجون لعبادة الإله العام للقبيلة. أما الأسياد والرؤساء والزعماء فكان لكل واحد منهم صنم يتخذه في بيته، ومنهم عمرو بن الجموح. وقصة عمرو هذه ذكرناها فيما ذكرنا من معالم التربية، واستدللنا بها على أن النفس البشرية تصل إلى درجة من التدني أقبح من البهائم، وتصل إلى درجة من الرقي والسمو تكاد أن تقترب من الملائكة. فعمر بن الجموح هذا سيد من السادات، واتخذ إلها من الخشب وسماه مناه، فكان يعبده ويطيبه كما سوف يأتينا. فلما شرح الله عز وجل صدره للإسلام وبدأ يعبد ربه الذي لم يره، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فمنعه أبناؤه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرج شديد العرج، فقال يا رسول الله أريد الخروج معك وإن بني هؤلاء يمنعونني، والذي بعثك بالحق نبيا أريد أن أخرج فأقتل، فأطأ بعرجتي هذه الجنة. انظر أخي أكرمك الله مدى التحول، يعبد صنم من خشب يصل به الأمر إلى يقين بوجود إله وهو الله وجنة، ويقول أطأ بعرجتي هذه الجنة، يتدنى الآدمي حتى يكون أسفل من البهائم، بل أغبى من الحمار والخنزير، ويرقى حتى يقترب من الملائكة. لذلك قصة مجاهد بيحدث عن سيده، سيده يقول أرسلني آبائي بقدح فيه زبد ولبن إلى إساف ونائلة حتى يعطيهم الزبد واللبن. يقول مولى مجاهد فوالله ما منعني أن أشرب من اللبن وآكل من الزبد ومع شدة جوعي إلا الخوف من الآلة. لا تخيل بقى شيء قدح فيه زبد وقدح فيه لبن وهيموت من الجوع، ومنعه من الأكل والشرب الخوف من الآلهة اللي هي الأصنام. تخيل ديت وهو آدمي معه عقل. يقول فذهبت ووضعت الزبد واللبن وجلست أنظر، فجاء كلبان فشرب اللبن وأكل الزبد وتبول على إساف ونائل. واخد بالك؟ يبقى أين العقل؟ أين العقل؟ يبقى هذان الكلبان أعقل بكثير ممن عبد الأصنام. ومن أجل ذلك نقول ما انتكس إنسان في عقله قط كما انتكس من يعبد غير الله أو يشرك مع الله أحدا غيره. يقول وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافه، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له منات. فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح وغيرهم ممن أسلم وشهد العقبة، وكان يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عضرات الناس منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة. قال ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزيته. فإذا أمس ونام غدوا ففعلوا بصنمه مثل ذلك فيغدو يلتمسه فيجد ما به مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه فيغدون عليه إذا أمس فيفعلون به ذلك. فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقاه فغسله وطهره وطيبه ثم جاء بسيف فعلقه عليه. طيب أين عقلك؟ أين عقلك؟ ثم قال له والله لو أعلم من يصنع بك ما ترى فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. فلما أمس ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل ثم ألقوه في بئر من أبار بني سلمة فيها عذر الناس. وغدا عمرو فلم يجده في مكانه الذي كان به فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت. فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره وشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى والضلال. والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. أفل لملقاك إلها مستدن تهان أو تسأل عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرازق ديان الدين ديان الدين هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. قال ابن إسحاق واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه فإذا أراد رجل منهم سفرا تمسح به فيكون آخر عهده وأول عهده. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نفس الكلام الذي قالته قريش يشبه من كثير من الوجوه ما يقال الآن من أهل الأهواء تعدد الأقوال وتعدد المذاهب وكل من دين الله. فإذا دعا القوم إلى اتباع الدليل بفهم السلف قالوا ما قالته قريش في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ وطن نفسك لهجوم شرس والله المستعان. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب ويهدى لها كما يهدى للكعبة ويطاف بها كما يطاف بالكعبة وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعل الثلاثة أثافي لقدره. كلمة أثافي القدر اللي هو الإناء اللي هو الحلة يوضع حتى يشعل أسفل منه النار على ثلاثة أحجار يقال لها الأثافي حتى يضرب المثل لمن فقد أشياء فعثر على بعضها وبقي البعض ثم وجده يقول هذه ثالثة الأثافي. فكان الرجل إذا سافر يأخذ أربع أحجار وينظر فيها انظر إلى سخافة العقول فإن وجد فيها حجرا أعجبه هو ذا الإله. طب والثلاثة أثافي وهكذا. قال أبو رجاء العطاردي لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسمعنا به سمعنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار. قال وكنا نعبد الحجر في الجاهلية فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذاك ونأخذه فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به وكنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانا ثم نلقيه. ما الفرق بين ما يفعله القوم ويفعل الآن عند قبور بعض الصالحين؟ لا فرق لا في الطريقة ولا في العقيدة، والحكم هو الحكم، إلا إذا وجد من يجهل، وقل أن يوجد. وقال أبو عثمان النهدي: كنا في الجاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي: يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا ربا. خد بالك، سخافة وما يحدث عند القبور أشد سخافة من هذا. أي والله. يقول: فخرجنا على كل صعب وذلول. وده مثل تطلقه العرب على كل صعب وذلول، معناه نزلت بهم نازلة أو أغار عليهم عدو، فمن شدة الهول وفظاعة المصيبة ركبوا كل ناقة ذلول وكل جمل صعب. أدي معنى كلمة على كل صعب وذلول. اتفهم المثل؟ يبقى صعب هنا من الإبل ما يصعب ركوبه، والذلول من الإبل ما يكون ليا في ركوبه. مثل تضربه العرب إذا نزلت بها شدة وأرادوا أن يخرجوا أو يهربوا منها. يقول: فبينما نحن كذلك نطلبه إذا نحن بمناد ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، فإذا حجر فنحرنا عليه الجزور. وقال عمرو بن عبسة: كنت ممن يعبد الحجارة، فينزل الحي ليس معهم إله، فيخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبده، ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن بنشبة قوسه في وجوهها وعيونها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، وهي تتساقط على وجوهها، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. وقال ابن القيم رحمه الله في خطبة كتابه الإغاثة: أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة. يعني أرى إن هذا الفصل يعني طيب، فاصبروا معي حتى أفرغ منه. فصل: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة. تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم، كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسور، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل. اكتب عندك: والنصوص الواردة في تحريم اتخاذ القبور مساجد تشتمل على ثلاثة معان. والنصوص الواردة في تحريم اتخاذ القبور مساجد تشتمل على ثلاثة معان: الأول بناء المساجد عليها، قصدها للصلاة عليها، قصدها للصلاة عليها. ثاني، الثالث الصلاة إليها. يبقى بناء القبور عليها، الصلاة عليها، الصلاة ها إليها. نعم، بناء المساجد. نعم، بناء المساجد. نعم. قلت: وسنذكر الأحاديث المسندة في ذلك قريبا إن شاء الله. قال فأبى المشركون إلا خلافهم في ذلك كل إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد، لم يضرهم ذلك شيئا، وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين. وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صورة الكواكب، على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتا وسدنة وحجابا وحدا وقربانا، ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديثا. فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان كانت به أصنام أخرجها بعض ملوك المجوس وجعلها بيت نار. ومنها بيت ثاني وثالث ورابع بصنعاء بناه بعض المشركين على اسم الزهرة فخربه عثمان. ومنها بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فرغانة فخربه المعتصم، وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند. قال يحيى بن بشر إن شريعة الهند وضعها لهم رجل قالوا برهما، ووضع لهم أصناما، وجعل أعظم بيوتها بيتا بمدينة من مدائن السن، وجعل فيها صنمهم الأعظم، وزعم أنه بصورة الهيولي الأكبر. وفتحت هذه المدينة في أيام الحجاز واسمها الملتان، إلى أن قال رحمه الله وأصل هذا المذهب من مشرك الصابئة وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين نظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريقه، وهو مذهب قديم في العالم وأهله طوائف شتى. فمنهم عباد الشمس زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل وهو أصل نور القمر والكواكب وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها، وهي عندهم ملك الفلك يستحق التعظيم والسجود والدعاء. ومن شريعتهم في عبادتها أنهم اتخذوا لها صنما بيده جوهر على نوع نار، وله بيت خاص قد بناه باسمه وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى والضياع، وله سدنات وقوام وحجبة يأتون البيت ويصلون فيه 3 كرات في يوم، ويأتي أصحاب العهات فيصومون لذلك الصنم ويصلون ويدعون ويستسقون به، وهم إذا طلعت الشمس شجدوا كلهم، وإذا غربت وإذا توسطت الفلك. ولهذا يقارفها الشيطان في هذه الأوقات 3 لتقع عبادتهم وسجودهم له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحل الصلاة في هذه الأوقات قطعا لمشابهة الكفار ظاهرا وسدا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام. اكتب عندك والمنهي عن الصلاة في هذه الأوقات هي التطوع المطلق وما ليس له سبب. التطوع المطلق وما ليس له سبب. قلت وقد ذكر الله عز وجل عبادة الشمس عن أهل سبأ في أرض من أرض اليمن في عهد بلقيس كما حقق قول الهدهد حيث قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى آخر الآيات، وهداها الله تعالى للإسلام على يد نبيه سليمان عليه السلام حيث قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم قال ابن القيم رحمه الله طائفة اتخذت للقمر صنما. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.